الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فنلتقي مع فقه الفرائض تتمة لحديثنا السابق وانتظارا لاتصالات إخواننا المشاهدين، وذلك فيما يتعلق بفقه الفرائض أو بعلم المواريث. وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن ميراث ذوي الرحم، وبينا أن الرحم في اللغة هي القرابة، أما عند علماء الفرائض فتطلق الرحم على كل وارث، ليس على كل قريب، ليس بصاحب فرض ولا عاصب. الإنسان الذي ليس له سهم محدد في التركة وهو صاحب الفرض، والذكر الذي إذا انفرد بالتركة استحقها، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض، من عداهم هو صاحب هو ذوي الرحم. وعلى ذلك فتطلق هذه التسمية ذوي الرحم على كل قرابة لا ترث بطريق الفرض ولا بطريق التعصيب، كالعمة والخالة وابن الخال وابن العمة إلى غير ذلك كما سنبين. وبمشيئة الله عز وجل معنا بعض الرسوم التوضيحية التي تعيننا على فهم هذا الموضوع. بمشيئة الله عز وجل سنطالع سويا هذه الرسوم التوضيحية التي تتعلق بميراث ذوي الرحم. وميراث ذوي الرحم حتى تأتي هذه الرسوم، قد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وتبعهم الفقهاء في ذلك على رأيين. فذهب جمهور الصحابة عليهم رضوان الله جميعا إلى أن ميراث ذوي الرحم درجة من درجات التوريث، بمعنى أنه إن لم يوجد في التركة صاحب فرض ولم يوجد في التركة عاصب، فإننا ننتقل بعد ذلك إلى توريث ذوي الرحم. وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بتوريث ذوي الرحم، ولكن خالف في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، ورواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. ومن قال بتوريث ذوي الرحم اشترط ألا يوجد في التركة صاحب فرض، لأنه لو وجد صاحب فرض فإنه سيرد عليه باقي التركة، بمعنى لو مات رجل وترك بنتا فقط، البنت ها هنا لها نصف التركة فرضا ثم نصف التركة الباقي، يوجد له خال أو يوجد له عمة أو خالة أو ابن خال أو ابن عمة أو جد لأم مثلا مع البنت، في هذه الحال لا يرث ذوي الرحم، ذوي الرحم لا يرثه. لما؟ لوجود صاحب الفرض، فالبنت ها هنا تأخذ نصف التركة فرضا ويرد عليها النصف الآخر. لماذا؟ لأن ميراث ذوي الفروض وميراث العصبات يقدم على ميراث ذوي الرحم، فلكي يرث ذوي الرحم لابد من ألا يوجد في المسألة لا صاحب فرض ولا عاصب. الرسم التوضيحي الذي مر نرجو أن نراه مرة أخرى هيبين لنا هذين الشرطين. لكي يرث أحد من ذوي الرحم يشترط ألا يوجد في المسألة صاحب فرض ولا عاصب، لأن صاحب الفرض إن وجد في المسألة ولم يوجد معه عاصب يرد عليه الباقي من التركة، زي ما قلنا إذا التركة كان فيها رد يعني لم تستوفي السهام التي في التركة. رجل مات وترك زوجته وترك ابنته، الزوجة لها قد إيه؟ لها الثمن. طب والبنت لها قد إيه؟ لها النصف. يعني معنى كده أن الزوجة والبنت لهن خمسة أثمان التركة. طيب هياخدوا خمس أثمان التركة، طب والثلاثة أثمان؟ الثلاث أثمان ترد على البنت فقط كما بينا سلفا، لأن الرد يكون على غير الزوجين. يبقى أول مرتبة عندنا في المواريث أصحاب الفروض صاحب الفرض اللي هم الاثناشر اللي بيناهم سلفا وكررناهم كثيرا، ثم يأتي بعدهم العصبات سواء كان عاصبا بنفسه أو بغيره أو مع غيره، ثم يأتي بعد ذلك ذو الرد على أصحاب الفروض، ثم يأتي ذو الرحم. أرجو نثبت الصورة دي قليلا بأمر الله. يبقى احنا إن شاء الله عندنا في المواريث أول مستحق للتركة أصحاب الفروض، ثم العصبات، ثم يرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين، ثم يأتي بعد ذلك ذو الرحم، فإن عدموا يكون الرد على أحد الزوجين. الرسم التوضيحي الذي أمامنا بيبين أن أهل العلم قد اختلفوا في القول بتوريث ذوي الرحم. فعندنا مذهبان كما بينا، الصحابة جمهورهم ذهب إلى القول بتوريث ذوي الأرحام. عندنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو عبيدة ابن الجراح، وتبعهم كثير من التابعين كشريح وعلقمة والنخعي وعطاء ومجاهد ومسروق وعمر ابن عبد العزيز وغيرهم كالحسن البصري وابن سيرين، كلهم قالوا بتوريث ذوي الرحم. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل عليهما رحمة الله. وكان الإمام الشافعي والإمام مالك يمنعون توريث ذوي الرحم، ولكن خالف المتأخرون من فقهاء المالكية والشافعية وقالوا بتوريث ذوي الرحم، لكن اشترطوا شروطا لتوريث ذوي الرحم. ففقهاء المالكية اشترطوا عدم صاحب الفرض والعاصب، وده الشرط العام عند كل الفقهاء، واشترطوا أيضا ألا يكون الإمام عدلا، لأن التركة عندهم في حالة وجود عدم وجود أحد من أصحاب الفروض أو عدم وجود عاصب أو وجود صاحب فرض لا يستغرق فرضه التركة تؤول إلى بيت مال المسلمين. فمن الذي يتصرف في بيت مال المسلمين؟ الإمام. فلذلك اشترط المالكية إن كان الإمام عدلا تؤول التركة إلى بيت مال المسلمين، فإن لم يكن غير عادل أو عرف بالجور في التصرف في الأموال أو لا يضع المال في موضعه، فقال متأخر المالكية بتوريث ذوي الأرحام في هذه الحال. ولكن إن كان الإمام عدلا فإن توريث ذوي الأرحام لا يوجد عندهم، وإنما يؤول المال إلى بيت مال المسلمين. وكذلك متأخر الشافعية اشترطوا شرطا وهو انتظام بيت المال، يعني بمعنى أن يوجد بيت لمال المسلمين يأخذ الصدقات من الناس ويأخذ التركات الشاغرة وينفق هذه الأموال في مصارفها الشرعية. ولذلك إذا لم يوجد بيت مال للمسلمين كمحنة مروا بها أو ضعف للدولة كغزو التتر للبلاد وما شابه ذلك، أو كان بيت مال المسلمين غير منتظم، أو كان الإمام لا يصرف التركة في مصارفها الشرعية، فعند فقهاء المالكية والشافعية من المتأخرين تؤول التركة إلى ذوي الأرحام ولا تؤول إلى بيت مال المسلمين. فهذا هو المذهب الأول. أما المذهب الثاني فهو مذهب المانعين من توريث ذوي الرحم، وهذا المذهب قال به زيد بن ثابت عليه رحمة الله وعبد الله بن عباس، وقال به من فقهاء التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن أو ابن المسيب وسعيد بن جبير والأوزاعي فقيه أهل الشام وأبو ثور الشافعي، وقال به داود الظاهري وابن جرير الطبري صاحب المذهب الشهير والتفسير المعلوم وصاحب التاريخ، وبه قال سفيان الثوري عليهم جميعا رحمة الله. وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي ومذهب متقدم الشافعية والمالكية كما بينا عرضا. أما المتأخرون من المالكية والشافعية فقالوا بما قال به جمهور الفقهاء، واشترطوا شرطا من عدالة الإمام وانتظام بيت المال للقول بتوريث ذوي الرحم. وعلى الرغم من أن جمهور الفقهاء على القول بتوريث ذوي الرحم، سواء كان في ذلك الأحناف أم الحنابلة أم متأخر الشافعية والمالكية وجمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، ولكنهم قد اختلفوا فيما بينهم بالكيفية التي يتم بها توريث ذوي الرحم. يبقى من قال بتوريث ذوي الرحم كما بينا سلفا، رجل مات عن بنت وعن زوجة، ها هنا البنت هترث النصف والزوجة ترث الثمن، طب والباقي يرد على البنت. طب تخيل ان المسألة فيها زوجة وليس فيها احد من ذوي الفروض ولا من ذوي الارحام، يعني مات ولم يترك الا عمته وخالته وزوجته. لابد اولا نلاحظ ملحوظة هامة جدا، ان بالنسبة لميراث ذوي الرحم لا ينبغي ابدا بحال من الاحوال ان يؤثر على نصيب احد الزوجين. يعني بمعنى ان وجد الزوج فانه يأخذ النصف. طب وان كان في المسألة بنت بنت؟ نعم. وان كان في المسألة بنت ابن بنت؟ نعم، لانها ليست من الفرع الوارث الذي يحجب الزوج حجب نقصان. اذا كان في المسألة وجدت بنت بنت او بنت ابن بنت، على الرغم ان هم من ذرية الميت، ولكن لا يحجب بهم الزوج او الزوجة حجب نقصان. فالذي مات وترك زوجته وترك عمته وخالته او ترك بنت بنته، ها هنا الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طب كيف نقسم على باقي الورثة؟ عندنا العمة وعندنا الخالة وعندنا بنت البنت، كيف نقسم عليهم هذه التركة؟ اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام فيما بينهم اختلافا شديدا، ويمكن أن نميز بين ثلاثة مذاهب ذهب كل منها إلى مذهب مغاير للآخر. فإن شاء الله ننظر إلى الرسم التوضيحي التالي، هنجد عندنا المذهب الأول وهو مذهب أهل الرحم أو مذهب توريث ذوي الرحم. وهذا المذهب قال به عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو لا يميز بين صنف من الورثة وبين آخر، بمعنى أنه يقسم التركة على ذوي الأرحام الذين وجدوا عند وفاة قريبهم دون تفرقة بين الذكر وبين الأنثى، ودون تفرقة بين القريب وبين البعيد. أنا معذرة أرجو تثبيت الصورة لأننا هحتاج إليها بأمر الله الآن. ففي المثل الذي ذكرناه، العمة تدلي إلى الميت عن طريق أبيه، والخالة تدلي إلى الميت عن طريق أمه، أما بنت البنت فهي تدلي إلى الميت عن طريق ابنته. فعلى هذا المذهب وهو مذهب أهل الرحم وقال به عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فيتم تقسيم التركة على هؤلاء الثلاثة بالسوية فيما بينهن، بمعنى أن العمة والخالة وبنت البنت يشتركن في ثلاثة أرباع التركة التي بقيت بعد نصيب الزوجة، تقسم بينهن بالسوية. يعني الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وما بقي يقسم على كل واحدة منهن بالسوية، فيصبح للعمة الربع وأيضا للخالة الربع، ويصبح لبنت البنت الربع أيضا. يبقى هذا مذهب أهل الرحم الذي يسوي بين القرابة جميعا من ذوي الرحم، لا يفرق بين ذكر وأنثى، لا يفرق بين قريب وبعيد. هنجد المذهب الثاني الذي يأتي بعد ميراث ذوي الرحم وهو مذهب أهل القرابة، ثم نجد المذهب الثالث وهو التنزيل، ونعرض للرسوم التي توضح ذلك فيما يلي بمشيئة الله عز وجل. إن شاء الله ننظر إلى الرسم التوضيحي التالي. لدى هذه المسألة بتبين لو أن رجلا توفي وترك جد أبي أم، الجد أبو الأم ليس بجد صحيح، وجد غير صحيح، أو يقال عنه جد رحمي، جد رحمي وليس جد صلبي. الجد الصلبي اللي هو أبو الأب. وأرجو أن ننتبه، في بعض كتب الفرائض يقال جد فاسد، وهذه التسمية لا نحبها. ما ينبغي أن يقال عن الجد أنه جد فاسد أو ولد إلى آخر ذلك، وإنما ينبغي أن نقول جد رحمي، ولنميز بينه وبين الجد لأب، وهو الجد الصلبي الذي يرث. فهذا الجد لا يرث، يقال عنه جد غير صحيح، أو يقال عنه جد رحمي. وعندنا بنت البنت أيضا لا ترث، بنت العم لا ترث، ابن بنت أيضا لا يرث، وبنت خال لا ترث. هؤلاء جميعا من ذوي الرحم. فعلى هذا المذهب، المذهب السابق اللي هو مذهب أهل الرحم، فإنهم جميعا يشتركون في التركة بالسوية فيما بينهم. يعني ابن الخال ذكر وابن بنت ذكر، يأخذ كبنت البنت وكبنت العمة وكالخالة وكالجد لأم، لا فارق بين أحدهم ولا تمييز بين الذكر وبين الأنثى، لأنهم كلهم يدلون إلى الميت برحمه العامة. المذهب التالي وهو مذهب التنزيل أو مذهب أهل التنزيل، أرجو أن ننظر إلى الرسم التوضيحي الذي يتعلق به. إذا نظرنا إلى هذا الرسم نجد أنهم ينزلون كل وارث منزلة من يدلي به إلى الميت. أولاد البنات ينزلوا منزلة البنات. طب وأولاد الأخوات؟ ينزل منزلة الأخوات. طب العمات؟ العمة تنزل منزلة الأب. طب والخالة؟ الخالة تنزل منزلة الأم. وهذا قال به علقمة ومسروق والشعبي والنخعي والثوري وشريك وأبو نعيم وأبو عبيد القاسم ابن سلام، وهو مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ورواية وردت عن الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله. فهذا مذهب الشافعي اللي هو مذهب أهل التنزيل. يعني عندنا في هذه المسألة امرأة ماتت وتركت بنت بنت وبنت أخت، يبقى بنت البنت ننزلها منزلة من؟ منزلة من يدلي بها إلى الميت، وهي البنت. طب وبنت الأخت؟ ننزلها منزلة من تدلي بها إلى الميت، وهي الأخت. يبقى البنت في هذه المسألة لو كانت بنت البنت، لو هنفترض أنها بنت، يبقى تاخد كام؟ النصف. فنعطي النصف ها هنا لبنت البنت، لأنها تأخذ نصيب من تدلي به إلى الميت. يبقى بنت البنت هتاخد نصيب مين؟ تاخد نصيب أمها التي أدلت بها إلى الميت كما لو كانت حية. طب وبنت الأخت؟ الأخت لو كانت حية ها هنا في هذه المسألة، وكانت المرأة قد ماتت وتركت بنتا وأختا، كانت البنت تأخذ النصف فرضا. طب والأخت نصيبها إيه؟ تأخذ الباقي تعصيبا مع البنت، تأخذ الباقي تعصيبا مع البنت. لأن ذكرنا قبل ذلك، معذرة أرجو تثبيت الصورة، ذكرنا أن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا وجدت في المسألة مع البنت أو مع بنت الابن، فإنها تأخذ الباقي تعصيبا، تعصب مع البنت، مش بالبنت، لا مع البنت، دي عصبة مع الغير. يبقى بنت البنت تأخذ النصف فرضا، وبنت الأخت تأخذ الباقي وهو النصف تعصيبا. سبحان الله، نزلوا هذه القرابة منزلة من يدلي بها إلى الميت، ويدي بالتعصيب ويدي بالفرض. ده لو كان في ذكر كما سنبين هيأخذ ضعف الأنثى أيضا. المسألة الثانية، ماتت رجل عن بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت أخت. بنت البنت تدلي إلى الميت بمن؟ تدلي إليه ببنته. طب وبنت بنت الابن تدلي إلى الميت عن طريق مين؟ عن طريق بنت الابن. طب وبنت الأخت تدلي عن طريق الأخت. يبقى ننزل المنزلة، المسألة أصلها فكأن الميت قد ترك بنتا وبنت ابن وأخت شقيقة أو أخت الأب. طب البنت ها هنا لو كانت موجودة تاخد كام؟ نصف التركة فرضا. طب وبنت الابن تاخد كام؟ كانت هتاخد السدس تكملة الثلثين. يبقى البنت تاخد النصف فرضا، وبنت الابن تاخد السدس تكملة الثلثين. طب وبنت الاخت لو امها كانت موجودة كانت هتكون عصبة مع البنت ومع بنت الابن، وتأخذ الباقي تعصيبا، وهو ها هنا ثلث التركة. يبقى نعطي لبنت البنت ما كانت تستحقه امها لو كانت هي التي ترث. يبقى بنت البنت تاخد النصف، طب بنت بنت الابن تأخذ نصيب امها التي تدلي بها الى الميت كما لو كانت حية وهو السدس. طب وبنت الاخت تأخذ نصيب امها كما لو كانت حية، فتأخذ الثلث الباقي الذي كانت امها تأخذه تعصيبا مع البنت ومع بنت الابن. لذلك سمي هذا المذهب بمذهب اهل التنزيل، بينزل الميت منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت. يبقى ده مغير تماما لمذهب مين؟ لمذهب أهل الرحم. أهل الرحم لا يفرق بين قرابة بعيدة ولا قرابة قاصية دانية وقريبة، وإنما يسوي بينهم جميعا. المسألة التالية والأخيرة في هذا الرسم: ماتت امرأة عن زوج وبنت بنت ابن وبنت أخ لأب. الزوجة ها هنا ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر. احنا قلنا قبل كده بياخد ايه؟ بيأخذ فرضه بغير نقصان. يعني ذوي الرحم لا يؤثر أبدا أبدا على نصيب أحد الزوجين. فالزوج يأخذ نصفه كاملا، لا يعد معه أحد أصلا من ذرية زوجته التي ماتت، ليس لها فرع يحجبه حجب نقصان، لأن التوريث لهم بإيه؟ بذوي الرحم. يبقى الزوج يأخذ نصفه كاملا غير منقوص. طب والنصف الباقي؟ هننظر ها هنا نجد بنت بنت ابن. بنت بنت الابن دي بتدلي إلى الميت عن طريق من أو إلى المتوفى؟ عن طريق بنت الابن. طب وبنت أخ لأب بتدلي للمتوفى عن طريق من؟ عن طريق أخيها لأبيها. يبقى كأن المرأة هنفترض إنها ماتت عن بنت ابن وعن أخ لأب. طب بنت الابن لو كانت موجودة تاخد كم في التركة؟ هتاخد نصف التركة فرضا. طب والأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا. يبقى ها هنا بعد نصيب الزوج وهو النصف هنعطي لبنت الابن النصف. طب ويفضل إيه؟ مش هيفضل حاجة. طب والاخ لاب هياخد ايه؟ لو وجد شيء لاخذه، كان ياخذه ايه؟ الباقي تعصيبا، ولكن ها هنا لم يتبقى له شيء فلا يرث شيئا. ده مذهب مين؟ مذهب اهل التنزيل الذي هو مذهب الامام الشافعي وروايه عن الامام احمد عليهما وعلى علمائنا رحمه الله عز وجل. ننظر ان شاء الله الان الى الرسم التوضيحي التالي والذي يحدثنا عن المذهب الثالث بعد مذهب ذوي الرحم أو أهل القرابة وبعد مذهب ذوي أهل التنزيل. هنعرض إلى المذهب الثالث والأخير عند القائلين بتوريث ذوي الرحم وهو أهل القرابة. أهل القرابة، احنا عندنا مذهب أهل الرحم ده الأولان اللي عرضنا ليه والذي قال به عثمان بن عفان رضي الله عنه، والمذهب الثاني مذهب أهل التنزيل والذي يقول به الشافعي وهو رواية عن أحمد. أما المذهب الثالث والأخير فهو مذهب أهل القرابة ويقول به الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله ومحمد بن الحسن وأبو يوسف، ورواية عن الإمام أحمد وهو المعمول به عند القانون المصري. المعمول به في القانون المصري هو مذهب أبي حنيفة، مع خلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه في تقديم وتأخير بعض الورثة عن بعضه. هذا المذهب بينظر إلى قوة القرابة، بينظر إلى قوة القرابة، ولذلك سمي بطريقة أهل القرابة أو توريث أهل القرابة. لما تكلمنا عن ميراث العصبات ذكرنا أن العصبات إما أن يكون عاصبا بنفسه أو بغيره أو مع غيره. قلنا العاصب بنفسه كل ذكر اشترط في الذكورة، وبينا أن العاصب بغيره أنثى صاحبة نصف عند الانفراد ولها مع من يشاركها الثلثين عند التعدد في نفس درجتها ومرتبته، تعصب بأخيها وتأخذ النصف منه. ثم بينا بعد ذلك أن العاصب مع غيره هو الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع البنت أو بنت الابن. تكلمنا أن العاصب بنفسه ينقسم إلى أربعة مراتب. العاصب بنفسه ينقسم إلى أربعة مراتب، أول مرتبة وأقواها البنوة، ثم بعد ذلك الأبوة. البنوة بتشمل مين؟ بتشمل الابن وابن الابن. الأبوة تشمل الأب والجد. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الأخوة، ثم بعد ذلك عن جهة العمومة. فطريقة أهل القرابة التي قال بها أبو حنيفة وصاحباه تعتمد على تقسيم مشابه لذلك، فهم قد قدموا فروع الميت ثم أصول الميت ثم فروع أبوي الميت ثم فروع جدي الميت. فروع الميت يعني أولاد البنات وأولاد بنات الابن، لأن دول هم ذوي الرحم، مش الفروع بقى اللي هو الابن الصلبي والبنت، الكلام ده خاص بذوي الرحم. فقدموا فروع الميت، والذي قال بذلك هو أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن. أما أبو حنيفة عليه رحمة الله فكان يقدم أصول الميت على فروعه. إن شاء الله في اتصال، نتلقى الاتصال ثم نتم ما بدأنا إن شاء الله. احنا نجمع الأسئلة.
كارت هيخلص.
السلام عليكم، تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الدكتور؟
تفضلي حضرتك السؤال، تفضلي.
لو سمحت ممكن أسألك عن استفسار عن في يعني في الحلقة نفسها.
حضرتك اتفضلي اتفضلي.
أختي كانت متجوزة وفي عيلة وطلعت من عيلة.
نعم.
وأبويا اداها أرض وبنت فيها. فده يتحسب من ميراثها ولا دي تبقى عطية؟ وطب لو هي عطية هيعملوا إيه في باقي الإخوة؟
الأرض دي مساحتها قد إيه ووالدك عنده قد إيه؟
قراط.
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 وهو ملكه قد إيه؟
يا فندم.
الملك بتاعه قد إيه؟
هو ملكه 4 فدادين.
طيب جزاكم الله خير.
4 فدادين.
خلاص حاضر، جزاكم الله خيرا. حاضر حاضر ماشي. السلام عليكم. طيب اتصال آخر؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك السؤال. السلام عليكم. ان شاء الله بامر الله نتم الموضوع الذي بدأناه ثم نجيب بعد ذلك عن الاسئلة التي ترد الينا بامر الله. ان شاء الله الاسئلة بترد بندونها ونجيب عليها بمشيئة الله، لان في شكوى ان الحلقة الماضية كانت الاسئلة كثيرة ومش قادرين نرد على الاسئلة، وخصوصا ان المسائل احيانا بتاتي غير واضح، يعني اللي بيسال السؤال ما بيسالش السؤال واضح. ف احنا وقفنا عند المذهب الثالث من مذاهب توريث ذوي الرحم، وهو مذهب الامام ابي حنيفه وهو اهل القرابه. وبينا ان هذا المذهب هو مذهب ابي حنيفه، وبه يقول محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف قاضي القضاء، ويقول به الإمام البغوي من الشافعية، وأيضا الإمام المتولي من الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. هذا المذهب يعتمد على تقسيم قوة القرابة بالنسبة لذوي الرحم إلى 4 مراتب. جعلوا في المرتبة الأولى، أول مرتبة هي مرتبة فروع الميت، وجعلوا في المرتبة الثانية مرتبة أبوي الميت، ثم بعد ذلك جعلوا في المرتبة الثالثة مرتبة فروع أبوي الميت، ثم في المرتبة الأخيرة فروع جدي الميت. أول مرتبة اللي هم فروع الميت بنت بنته وبنت بنت ابنه. مرتبة الجد اللي هي أصول الميت الجد لأم، والجدة غير الصحيحة اللي هي الجدة أم الجد لأم. بالنسبة لفروع أبوي الميت جعلوا اتصال. طيب إن شاء الله اتصال ونتم بأمر الله.
ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي حضرتك.
لماذا حجب الأحفاد من تركة جدهم عند وفاة أبيهم؟
الأحفاد بتقولي حضرتك أيوة. لماذا إيه؟
لماذا حرموا من التركة إذا كان أبوهم متوفى قبل أبيه يعني؟
حرموا من التركة. أنت حضرتك أيوة. من السعودية؟
من سوريا، مكية من سوريا.
من سوريا
كمان.
طيب أنت عندكم في سوريا بياخدوا بالوصية الواجبة كمصر تماما.
طيب خليك عن الوصية الواجبة، خليك عن. طيب ولو حتى ولو كان العمام تمتنعوا يعني عن النفقة عليهم، الأجدر أن يرثوا هؤلاء الأبناء الأحفاد عفوا، يعني لماذا حرموا؟
طيب
حاضر. ممكن توضيح؟
حاضر
شكرا.
حاضر
شكرا
حاضر
شكرا
حاضر حاضر شكرا لله. حاضر حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه. اتصال آخر. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت حضرتك بس هسأل عن توزيع الأراضي بتاعت الزراعة، الإصلاح الزراعي.
أراضي الإصلاح الزراعي، تفضل.
توزيعت على أراضي الإصلاح الزراعي، كان جدي توزع عليه، كان موجود ساعتها عمي وجدتي.
لا انت بعد اذن حضرتك، انت اعلم مني ان ارض الاصلاح الزراعي اسمها بحث، يبقى بالوحده.
ايوه انا فاهم.
ايوه نعم اتفضل.
اللي كانوا موجودين ساعتها عمي ووالدي وجدتي وعمين يعني غير والدي.
ايوه نعم.
وبعد كده دول المبحثين، بعد كده بعد التوزيع
حضرتك كل واحد كان ليه نصيب مستقل، مش كده؟
ايوه انا فاهم. دول كانوا موجودين بعد التوزيع وكل حاجه، جم ست اخوه كمان.
لا ست اخوة دول لم يبحثوا.
فالجد وصى ان كل يورث في حين ان اللي كان موجود ساعة التوزيع التلات اخوة والجدة.
تمام.
بس
ان الكل يرث فيه هو، مش كده؟
ايوه
يرث في تركته هو. طيب جزاك الله خيرا. حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبالنسبة لي طريقة ذوي الارحام، طريقة أهل القرابة في ميراث ذوي الأرحام، وهي المعمول بها في القانون المصري. هنعرض لها إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا حضرة الشيخ، أنا عايز أسأل سؤال في الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه.
اتفضلي يا حضرتك.
أنا وأخوي، والدي توفى وأنا كان عمري 4 سنين وأخوي كان عمره 8 سنين. وكان والدي يعني كان ليه اخوات صبيان وبنات، وكان فيه ارض يعني يعني كان فيه حوالي 15 فدان او 20 فدان.
20 فدان بتوع مين؟
بتوع العيله كلها. كان هما يعني في عيله مع بعض بيشتروا مع بعض. جه اما والدي توفى هما ما قسموش حاجه خالص، واحنا عشنا معاهم في البيت. ووالدتي اتجوزت عمي. دلوقتي احنا كبرنا، انا اتجوزت عندي 25 سنة واخويا عندي 32 سنة. يبقى احنا لنا، هما بقى الارض اللي كانت ال 20 فدان اللي هما كانوا بتوع كلك، كانوا ايه كل حاجة بتطلع منهم كل سنة بيشتروا بها ارض. يبقى احنا لنا زيهم ولا ايه؟
يعني حاضر حاضر باذن الله. حاضر.
ويعني يا شيخ توجه لهم الكلمة، لأن أخويا عنده 25 سنة ولحد 35 سنة ولحد دلوقتي ما اتجوزش، وهما دلوقتي مش راضيين يدونا حقنا ومش راضيين يكتبوا لنا أي أرض. حتى الأرض اللي بيشتروها دلوقتي ما بيكتبوهاش إلا بأساميهم هي، ما بيكتبوش أي حاجة باسمنا ولا باسم والدي.
طب حضرتك ما مش راضيين يديكوا حق ليه؟
هو احنا ايمان بيقولوا احنا انتوا حقكم يعني معاني، بس احنا خايفين اخوك يضيعه. بس مش يعني لو بعد الشر يعني لو جرى لهم حاجه عيالهم كان ما رضوش يدونا حاجه. ودلوقتي مش راضيين يكتبوا لنا اي حاجه، بيقولوا انت لكم بس مش زينا، مش عارفين احنا بقى. خلاص السؤال كده وخلاص.
حاضر جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. حاضر. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
من فضلك انا عندي سؤال بعد حضرتك.
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك. بالنسبه للجد اللي ابن بيموت وبيترك ولد، حضرتك سالتك الاسبوع اللي فات قلت لي الوصيه الواجبه.
معلش السؤال تاني بعد اذن حضرتك.
في وجود لو في جد والابن توفى وسايب
انا ميت، من القريب ليه وقول القرابه للميت.
قرابه للميت ان هو ابوه الميت ابوه، يبقى ابو الميت.
ما ساب ابوه ما سابش جده، مش كده؟
ايوه ابو الميت. فالميت عنده ولد فده يعتبر جده.
تمام.
كنت سالت حضرتك المره اللي فاتت، حضرتك قلت لي الوصيه الواجبه، بس هل هنا الوصيه الواجبه دي؟
بعد اذن حضرتك. بعد اذن حضرتك
اتفضل.
السؤال اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده، واخد بال حضرتك؟
ايوه.
ده السؤال لحد كده مفيش وصيه واجبه خالص. انت حضرتك ده هو انسان مات وترك ابوه وترك ابنه، مش كده؟
ايوه.
وفي زوجه ولا مفيش؟
لا احنا عايزين الورث في الجد.
ما تخلي بال حضرتك معايا، لحد كده مفيش وصيه واجبه، ده الاب ليه السدس فرضا والابن ليه باقي التركه تعصيبا، مفيش وصيه واجبه هنا. الوصيه الواجبه لما الجد هو اللي يموت.
ايوه، ما هو دلوقتي الجد عايز يوصي.
بدل
ما يقول الوصيه الواجبه.
جميل. يعني الجد دلوقتي عنده ولاد تانيين طبعا.
عنده ذكوره فبيحجبوا الولد.
تمام. يبقى عشان كده في وصيه واجبه.
ايوه في وصيه واجبه.
طب يبقى ايه المشكله بقى في
هل السؤال؟ بقى الوصيه الواجبه هي اللي المفروض نعملها، اللي انا فهمته من حضرتك المره اللي فاتت ان هي مش تبع الكتاب والسنه. هو قانون دوله.
هو حضرتك اولا جزاكم الله خيرا ان انت بتقولي اللي انا فهمته. مش كده؟ طب اللي انا قلته بقى ان الوصيه الواجبه اهل العلم جمهورهم لا يقول به، ومن قال بها رأى أن آية الوصية في سورة البقرة.
أيوة سمعت الكلام.
لم تنسخ بآيات المواريث في سورة النساء، مش كده؟ وإن كان هذا رأي مرجوح.
أيوة.
تمام؟
أيوة.
يعني إن كنت أنا حتى أميل لرأي الجمهور، ولكن عندنا قاعدة أن قول ولي الأمر مرجح عند الخلاف. تمام؟
أيوة.
يعني ولي الأمر أناط الله به سياسة الدنيا وحفظ الدين.
أيوة.
ربنا عهد إليه بإيه؟ بسياسة الدنيا، يسوس للناس دنياهم التي فيها معاشهم.
أيوة.
ويسوس للناس دينهم الذي هو عصمة أمره.
أيوة.
فالمولى سبحانه أناط به ذلك.
أيوة.
وسيسأله عن ذلك.
أيوة.
وله علينا حق الطاعة فيما يفترضه علينا غير مخالف لشرع الله عز وجل.
أيوة.
واضح؟
واضح.
فالنهارده لما ياخد رأي من رأيين، حتى وإن كان رأي مرجوح لكن قال به أهل العلم.
أيوة.
معايا حضرتك؟
أيوة.
لكن أنا أقول إن التطبيق فقط هو اللي فيه شيء من الإيه؟ من المخالفة.
أيوة.
بمعنى إن إحنا بنلزم إن تكون الوصية في حدود ما كان يرث الأب.
أيوة.
مش كده؟
أيوة.
كما لو كان حيا.
أيوة.
يبقى أنا كأني فعلا بورث.
أيوة.
دي النقطة بس اللي بنتكلم فيها.
أيوة.
لكن ينبغي أن نعمل به.
أيوة.
معايا حضرتك؟
أيوة.
ومضر الفتوى عليها. يعني هذا ما أقوله، مضر الفتوى عليها. وده سواء وعليها مدار القضاء، يعني دخلنا القضاء هنعمل بها، ذهبنا الى الافتاء هناخذ بها ونعمل بها. انت معايا حضرتك؟
ايوه. طب ماشي، متشكره جدا.
ربنا يحفظك ويعزك يا رب، مع الف سلامه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال اخر، اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله فضيله الشيخ، انا عندي سؤال بدي اسالك، بس مش في احكام التوريث، وفي احكام الرضاعه، بس مضطر والله يا شيخ.
يا اخي الحبيب، ربنا يرفع قدرك ويعزك، احنا التزمنا والمسلمون عند شروطه. المسلمون عند شروطه. ان هذا البرنامج خاص بايه؟ انت معايا حضرتك؟ طيب. البرنامج خاص بمسائل المواريث. وبالنسبة لمسائل الرضاع يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة، وهم أهل علم وأهل فضل، يسأل عما أراد أن يوجه إلى المختص في الحلقات أو إلى فضيلة الشيخ محمد في الفتاوى العامة التي يفتي بها. نسأل الله أن يسددنا جميعا لما يحب ويرضى. بالنسبة لمذهب أبي حنيفة والذي يعمل به القانون، يقوم على تقسيم ذوي الرحم إلى أربعة مراتب. المعمول به أنه يبدأ بمن يدلي إلى الميت من فروعه، يعني بنت البنت، بنت ابن البنت، ويقدمهم على من عداه. ثم بعد ذلك يأتي إلى أصول الميت كالجد الرحمي، هو الجد الأم أو الجدة التي نقول عنها الجدة غير الصحيحة، فيكونون في المرتبة الثانية. ثم بعد ذلك يأتي إلى فروع أبوي الميت، ليه بنت الأخ وبنت الأخت، ودول طبعا من ذوي الرحم لا يرثون، أو ابن الأخت، هؤلاء لا يرثون، فجعلهم في المرتبة الثالثة. أما آخر مرتبة اللي هم العمات والأخوال والخالات لأبوين أو لأب أو لأم، وهؤلاء في المرتبة الرابعة. لكن أصحاب هذا المذهب اختلفوا فيما بينهم، هل إذا ترك بنتا وابنا، يعني بنت ابن بنت وترك ابن بنت بنت، هل هنا يسوى بينهم أم يقدم الذكر على الأنثى فيأخذ ضعفها؟ اختلفوا فيما بينهم، فأبو يوسف القاضي قال بأن البنت تأخذ نصف الذكر، أما محمد بن الحسن قال العبرة بمن تدلي به، يعني إن كانت البنت تدلي بذكر زي بنت ابن البنت فإنها تأخذ الثلثين، أما من كان ذكرا ويدلي بأنثى زي ابن بنت البنت فإنه يأخذ الثلث. يعني لو رجل مات وترك بنت ابن بنته وترك ابن بنت بنته، ده ذكر وده أنثى، أبو يوسف القاضي يقول الذكر يأخذ ضعف الأنثى، محمد بن الحسن الشيباني قال العبرة بمن يدلي به هذا الوارث من ذوي الرحم، فإن كان يدلي بذكر والآخر يدلي بأنثى أخذ ضعفه، لكن المعمول به في القانون المصري أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى دون اعتبار إلى من يدلي به، مع مراعاة الترتيب الوارد الذي ذكرناه وهو على أربعة مراتب. بالنسبة لميراث ذوي الرحم هو ميراث الحقيقة من المواريث النادرة، من المواريث النادرة، وإن كان يمكن أن يحدث في العمل، إن ممكن يحدث أن الرجل يموت وليس له أحد من ذوي الفروض وليس له أحد من العصوات، يعني ممكن ما يكونلوش لأب ولا جد ولا أخ ولا ابن أخ، وليس له عم ولا أعمام لأبيه إلى غير ذلك، وطبعا لكن يحدث، ممكن أن يحدث في العمل. ولذلك جعل القانون المصري وجعل الفقهاء ميراث ذوي الرحم في مرتبة تالية للرد على أصحاب الفروض. يبقى لو وجد عندنا صاحب فرض أو وجد عندنا في المسألة أحد من ذوي من العصبات فإن ذوي الرحم لا يرثون مطلقا، يبقى أول مستحق للتركة أصحاب الفروض، يأتي بعدهم العصبات، ثم يأتي بعد ذلك الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين، ثم بعد ذلك ميراث ذوي الرحم. يأتي بعد ميراث ذوي الرحم الرد على أحد الزوجين، ممكن الرجل يموت ولا يترك في هذه الدنيا إلا امرأته، أو ممكن المرأة تموت ولا تترك وارثا لها إلا الزوج، يتصور ذلك كما لو تزوج رجل بامرأة يهودية مثلا وأسلمت، فلما ماتت لا يرثها أحد من ذوي قرابتها على الإطلاق، يبقى التركة تكون لزوجها إن لم تترك ورثة، تكون للزوج النصف فرضا والباقي ردا عليه لعدم وجود أحد من قرابتها مستحق للإرث فيه. بذلك نكون قد عرضنا لميراث ذوي الرحم، ونجيب عن هذه الأسئلة، ونتم بعد ذلك موضوعا، نبدأ موضوعا جديدا وهو ميراث الحمل، ميراث الحمل، وهو من الموضوعات الشيقة في علم المواريث، ولكن نعرض لهذه الأسئلة التي أتت إلينا. السؤال الأول، الأخت الكريمة السائلة بتذكر أن أختها لما تزوجت إلى آخره فأعطاها أبوها قطعة أرض، وبتسأل هل هي عطية أم أنها توريث في حياته. نقول بالنسبة لهذا السؤال، أنا سألت الأخت الكريمة الأب لما أعطى البنت قد إيه، فقالت إراط. طب قلت لها الوالد عنده قد إيه، قالت عنده 4 فدادين. إحنا عندنا الفدان كم إراط؟ الفدان 24 إراط، مش كده؟ الفدان 24 إراط مصري، لكن الإراط الفلاحي في بعض البلدان بيكون الفدان 12 إراط فقط. ليه؟ الإيراط احنا عارفينه 175 متر، الإيراط عندهم 350 متر، ده الإيراط الايه الفلاح. فان شاء الله ما فيش خلاف. فالأب عنده أربع فدادين، لو حسبنا ان الفدان 24 إيراط يبقى عنده 96 إيراط، يبقى مقدار ما أعطاه لابنته هل يمثل تحايلا على شرع الله وتوريثا في حياته؟ لا أظن ذلك مطلقا، إنما هو أعطى لإحدى بناته طلقت لعوز عندها أو ما شابه ذلك. كون أن يعدل بين أبنائه في العطية ده أمر يختلف عن التوريث في حياته وهو واجب عليه، لكن ها هنا هو أعطى ليس للتمييز وإنما مراعاة لحال أبنائه ولاحتياجهم، مراعاة لحال الأبناء ولاحتياج الأبناء. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن حديث النعمان ابن بشير كان في نحو الرابعة من عمره وهو يروي لنا هذا الحديث، أو فعلت ذلك بولدك كلهم. وذكرنا رواية الإمام مسلم لما وضع النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه سبابتيه في أذنيه وهو يذكر حديث الحلال بين والحرام بين. لماذا يضع إصبعه في أذنيه؟ ليؤكد لنا السماع من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة. ولماذا يؤكد ذلك؟ لأنه كان في الثامنة من عمره وقت أن حفظ هذا الحديث وتلقاه ووعاه ثم ضبط وأدى لنا بعد ذلك، وهو وال على الكوفة كما ورد في الحديث، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة السائلة من سوريا بتقول لماذا حرم الأحفاد من التركة؟ يعني رجل مات وترك أبناء وكان أبوه حيا، أبوه يرث منه، هياخد السدس لوجود الايه الفرع الوارث المذكر، أو السدس فرضا والباقي تعصيبا إن كان ما تركه ابنه بنات. طب هي بتقول هنا الأب ورث في ابنه، طب ليه إن الأحفاد ما يرثوش؟ ما يرثوش ليه؟ لأن في أعمام، الابن اللي موجود بيحجب ابن الابن. أولا احنا لا نقول في شرع الله عز وجل لماذا، وإنما نقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وإنما ينبغي أن نذعن لشرع الله عز وجل وأن نسلم له. ولذلك هناك أمور تعبدية، لا يقال ما الحكمة فيها، الحكمة فيها تعبدية، تعبدنا الله عز وجل بذلك. كأن نقول لماذا صلينا العصر أربع ركعات ولماذا نصلي المغرب ثلاث ركعات، نقول هذا أمر تعبدي. طب الصبح ركعتين ليه؟ أمر تعبدي. يبقى هنا لا نقول ما هي الحكمة، الحكمة تعبدية، سمعنا وأطعنا. ممكن إنسان يقول أن مبنى التوارث على قوة القرابة، نقول هذه ليست علة وإنما قد تكون حكمة تظهر وتخفى، ولكن سمعنا وأطعنا، هذا ما تعبدنا الله عز وجل به، وهذا ما ينبغي علينا أن نسمع وأن نطيع فيه. يبقى إذن وجود ابن الابن يحجب بالإجماع من التركة إذا وجد ابن صلبي، لأن الأدنى اللي هو الأقرب يحجب الأبعد عن الميراث، وهذا ما أجمع عليه المسلمون في كل عصر، سواء عللنا ذلك بقوة القرابة أو هذا ما تعبدنا الله عز وجل به. نقول بعد ذلك ولكن جعل القانون لهم، لا أقول إرثا لأنهم لا يرثون، ولكن وصية واجبة، وسواء كانوا فقراء أم أغنياء نقول أيها الإخوة الكرام الله يتولاهم بحفظه وبرعايته. فلو مات أبوهم ولم يترك تركة وكان جدهم فقيرا أيضيعوا؟ المولى سبحانه سيحفظهم بفضله وبرحمته. فما نقولش بقى الأحفاد ما يرثوش ليه، وليه ما يرثوش من الجد والجد ورث من ابنه لما مات، هذا ما تعبدنا الله عز وجل ولا نقول أطعنا. بالنسبة للسؤال الثالث، ومعذرة بالنسبة للسؤال الثاني تتمة، حديث أم المؤمنين عائشة لما سألتها معاذة وقالت ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. يعني بتسأل المرأة إذا حاضت في رمضان تقضي عدد أيام الحيض صوما، ولكنها لا تقضي صلاة من الفائتة في زمن حيضه. فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أحرورية أنت؟ حرورية تنسبها إلى الخوارج، تنسبها إلى الخوارج الذين كانوا في هذه البقعة. لماذا؟ لأن الخوارج قدموا العقل على النقل، الخوارج أول من قدم العقل على النقل. ولما جاء ذو الخويصرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له اعدل يا محمد، وينكر على النبي صلى الله عليه وسلم قسمته، أمر عجيب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد به على الجواز، على جواز الفعل، لأن الأصوليين قالوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، فهذا أقل شيء يقال في فعل النبي أنه يدل على الاستحباب، تستشهد به على جواز أن تفعل هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما يتألف قلوبهم ويستنقذهم من النيران بهذه العطية. وهذا الرجل ذو الخويصرة ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل من عقله حاكما على شرع الله عز وجل الذي يبلغه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينطق عن الهوى ولا يصدر فعل عنه عن هوى، وإنما يصدر تصديقا وموافقا لمراد الله عز وجل. ولو فعل شيئا لا يوافق مراد الله عز وجل لما أقره عليه، كما ورد ذلك في كتاب ربنا عز وجل في شأن أسارى بدر. فأمنا عائشة تقول أحرورية أنت؟ أأنت من الخوارج الذين يقدمون العقل على النقل؟ بذا أمرنا صلى الله عليه وسلم، كأنها تقول لها إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فينبغي أن نسمع وأن نطيع، لا نقول ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الثالث وهو يتعلق بأراضي الإصلاح الزراعي، الأخ الكريم السائل يقول أن هذه الأرض قد وزعت على عمين له وعلى أبيه وعلى جده. أراضي الإصلاح الزراعي كان بيتم بعد الثورة أن بيضع حدا للملكية التي للأسرة أو للفرد. كان الأول ما تزيدش ملكية الأسرة عن 200 فدان، نزلوا بها بعد كده ل 100 فدان، بعد ذلك جعلوا الحد الأقصى للملكية 50 فدان. فمن كانت ملكيته تزيد على هذا الحد ماذا كان يحدث في هذه الأرض؟ كانت تنزع منه هذه الملكية. ولذلك لما صدر قانون الإصلاح الزراعي اللي هو رقم 178 لسنة 1952 بعد الثورة مباشرة، هذا القانون كان يهدف إلى القضاء على الإقطاع وعلى الملكيات الكبيرة وعلى سيطرة رأس المال على الحكم كما هو معلوم من مبادئ الثورة. فلذلك وضعوا هذا القانون للحد من الملكيات. أعقبه قانون بالإلغاء الوقف على غير الخيرات، اللي هو إلغاء الوقف الأهلي، عشان الناس ما تروحش تحط الأراضي بتاعتها في وقف على أهلها أو على أبنائها أو على ذريتها، يكون هذا القانون لا أثر له. فاقترن القانونين مع بعض، الإصلاح الزراعي وقانون إلغاء الوقف على غير الخيرات أو إلغاء الوقف الأهلي. طب الأراضي اللي كانت بتنزع ملكيتها أو يتم الاستيلاء عليها كانوا بيعملوا بها إيه؟ بيتم توزيعها على صغار الملاك وعلى صغار الفلاحين الذين لا يملكون أرضا أو يمتلكون مساحات صغيرة للغاية. بيتم توزيع الأرض عليه بعقود ملكية على سنوات طويلة عديدة. فبيتم أحيانا في الأسرة بحث بعض الأفراد ولا يتم بحث الآخرين، يعني اتنين ولاد كبار والرجل ومراته هيزرعوا الأرض، لكن أطفال صبية صغار عنده 4-5 سنين 3 سنين سنة بيرضع، هيتوزع عليه أرض يعمل بها إيه؟ فلذلك كان أحيانا يتم بحث بعض الأفراد في الأسرة ولا يتم بحث آخرين. كان يتم أحيانا بحث أسرة ثم ينجب الرجل، كان عنده ولدين وقت البحث أنجب 5 6 أبناء بعد ما بحثت الأرض ووزعت كوحدة على المستحقين له. فالرجل هذا أوصى بأن هذه الأرض توزع كميراث كلها. طبعا أنا سألت الأخ الكريم، هو تكلم عن أرضه أم عن أرض كلها؟ قال عن أرضه. طب هو النهاردة لو بيتكلم عن أرضه ما هي مفيش فيها مشكلة لأنها تقسم بإيه؟ بالميراث بشرع الله عز وجل. لكن ما يثير المشكلة إن هذه الأرض التي وزعت على الأسرة بعض الإخوة حجبوا منها وبعض الإخوة ورثوا فيها أو تملكوها. فها هنا الأب يقول لأبنائه إن التركة أو الأرض تقسم على كل الورثة بأكمله. الأرض تقسم على مين؟ على كل الورثة بأكمله. أنا معذرة في اتصال هيقطع الكلام وأتم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب، فالنهاردة احنا بنقول لو الجد هذا مات، طبعا هنقول يوصي ان الكل يرث فيه. طب هم هيرثوا فيه. اتصال. السلام عليكم.
ممكن اكلم فضيلة الشيخ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ ممكن اسأل سؤال؟
اتفضلي حضرتك.
واحدة قريبتي معوقة يعني، ووالدها يعني كتب لها البيت اللي قاعدة فيه وكتب لها حتة أرض.
نعم.
تعتبر دول يعني إيه إخواتها بالنسبة لإخواتها كده يعني؟ هي معوقة.
حضرتك هو التركة بتاعته ماله قد إيه؟
لا كتير.
المال يعني المنزل وقطعة الأرض لا يمثلوا شيء بالنسبة لما يملكه؟
يعني.
لا مش يعني بيمثلوا إيه؟ ياخدوا نسبة، ياخدوا النص، ياخدوا.
لا هو البيت بيت يعني عمارة كبيرة يعني. 3 أدوار كده يعني. وفي ارض عنده ارض حوالي 7 فدادين او حاجه زي كده.
كتب لها قد ايه؟
حوالي نص فدان او اقل شويه. والبيت اللي هم قاعدين فيه
يعني البيت كله كتبه لها؟ عنده بيت تاني؟
لا هو البيت ده.
طيب جزاكم الله خير.
شكرا لفضيلتك.
مش جزاكم الله خيرا. فبالنسبه لارض الاصلاح الزراعي، ها هنا المشكله اللي تثار، هل الارض بتاعت الاسره دي كلها تعد ملكا للأب بمفرده وتقسم على ورثته اللي كان موجود منهم واللي مش موجود منهم، سواء كانت مبحوثة بقى باسم الجدة، باسم الجد، باسم الابن، باسم الأخ، ولا كل يستأثر بملكه؟ ما نراه في هذه المسألة والله أعلى وأعلم أن هذه عطية من ولي الأمر، على الرغم مما أدين به إلى ربي أن هذه الأرض أرض غصبت من أصحابها، أرض مغصوبة غصبت من أصحابها، ولكن أخذها ولي الأمر وقسمها على المستحقين فصارت ملكا لهم عطية من ولي الأمر. فأرض الإصلاح الزراعي تملكوها كعطية من ولي الأمر، وعلى ذلك فكل يملك قطعة الأرض التي آلت إليه. سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا محمد اتفضل يا أخي الكريم. السؤال
والله حضرتك احنا من فترة كده كان عندنا شقة تقريبا كان تمنها 100,000 جنيه، فانا يعني ليا اخين تانيين واخت وكلهم متجوزين الا انا يعني. فحضرتك والدي توفى وانا دخلت الجيش، والشقة دي يعني اخويا الاكبر مني حب اللي هو يتجوز، فوالدتي اضطرت انها تبيع الشقة دي ب 100,000 جنيه واديته 80,000 جنيه. واحنا يعني انا ووالدتي خدنا شقه صغيره ب 20,000 جنيه نقعد فيها وكده. فطبعا هي ما حدش من اخواتي تاني خد اي حاجه لانهم هم كلهم متاثرين ماديا. فاخويا اللي خد المبلغ دوت ابتدى اللي هو يرجع لوالدتي الفلوس حاجه في حاجه، فطبعا الفلوس لما رجعت كده اتصرفت. فالشقه اللي والدتي واخداها الصغيره ديت انا المكان يعني هي بتقول لي الشقه ديت بتاعتك في المكان ده مش عاجبني، فهو العقد باسمها وحاولت انها تعمله باسمنا فانا رفضت يعني مش عايز احسسها ان انا قاعد عندها يعني، ومش عايز احسسها يعني بعدم الامان. فانا دلوقتي انا ضايع يعني مش لاقي شقه طبعا يعني اتجوز فيها، وبسم الله ما شاء الله اخواتي كلهم متاثرين وكده.
يعني السؤال ايه حضرتك؟
يعني انا عايز اعرف الاسم دي كده مثلا كانت سليمه او المال ده اتوزع بطريقه سليمه ولا ايه بالظبط؟
طيب جزاك الله خيرا. حاضر حاضر. فبالنسبة لأرض الإصلاح الزراعي، سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نرجع مرة أخرى إلى أرض الإصلاح الزراعي. النهاردة الأرض قسمت وكما ذكرنا أنها عطية أعطيت من ولي الأمر وقسمت على الناس بشروط، فعلى ذلك فكل من آل إليه مساحة من هذه الأرض استقرارا للأوضاع الظاهرة بيد الناس تكون ملكا خاصا له. طب النهاردة هنقول طب اللي كان التاني اللي ما تولدش واللي إلى آخره، نقول هذه ليست ميراثا، لأن أصل الأرض أنها غصبت من ملاكها، الأرض غصبت من الملاك لها وقسمها ولي الأمر بهذه الشروط على من قام بزراعتها، فليس لها علاقة بالميراث. وعلى ذلك فمن يموت منهم الورثة يشترك في تركته فقط، يعني لو الجد مات هتقسم تركته فقط على ورثته الشرعيين، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، الأخت الكريمة السائلة اللي بتقول إن والدها مات وعمرها 4 سنين وأخوها كان عنده 8 سنين، وإن أخوها والدها عليه رحمة الله كان زي عادة أهل الريف في مصر عايشين مع بعض في عائلة وبيت كبير، وكل واحد يأخذ منه مكان يتزوج فيه، وكل من يعمل يأتي إلى الأب، ما فيش واحد ليه ملكية خاصة، أبوهم هو اللي بيشتري وهو اللي بيبيع وهو اللي بيجيب الأرض إلى غير ذلك، وده نظام أهل الريف. طب اتصال ونتم إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت فضيلة الشيخ، أنا والدتي كانت ورثة حتة أرض عن أهلها، الورثة الله يرحمها طبعا، وكانت ورثة حتة أرض عن أهلها، وهي كانت متجوزة ولها ابن من زوج تاني. فلما اتجوزت والدي بابايا خلص اخواتها الاثنين، كان لها اخين صبيان، خلصهم من حته الارض ديت، والارض دي كانت دور ارضي، والدي هداها وبناها عماره. فامي الله يرحمها دلوقتي لما جت توفت قبلها بايام جابت لي ورقه بيضه وبصمت عليها وقالت لي البيت ده من حقك انت علشان انت اللي خدمتيني وكده، فانا قلت لها لا سيبيها ديت لله يعني لما شرع يقول وكده. فاكتشفت بعدها ان والدي بيقول ان امي عملت له مبايعه، هو طبعا معاه الختم بتاعها كويس. طبعا هي كانت عامله له مبايعه قبلها ولغتها. السؤال دلوقتي، هو دلوقتي والدي موجود يعني، وكان عنده محلين ايجار دايم اداهم لاخين ليا، وانا واختي كتب لنا البيت. بس انا عايزه اسال حكم الشرع لوالدتي دلوقتي، انا عايزه اريحها في نومتها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طبعا بعد عمر طويل بالنسبه لوالدي البيت هيبقى بتاعي انا واختي، بس انا برضو عايزه اعمل حكم ربنا في حاجه زي كده. طبعا انت عارف ان الرجال الكبار يعني مش دارين بالدين قوي وكده، بس انا عايزه اريحهم. فحضرتك رايك ايه؟
طيب بالنسبه للارض، معلش استوضح بس ونجاوب بعد كده. بالنسبه للارض بتاعت والدتك عليها رحمه الله،
ايوه،
دي كان اللي بيملكها الوالد الله يرحمها واخواتها فقط؟
بس كانت هي واخواتها اثنين صبيان.
والوالد اشترى باسمه من اخوالك ولا؟
لا، اشترى باسم والدتي وبنى البيت لوالدتي وفضل البيت بتاعها.
ثانيه واحده، يعني كان بيدي فلوس لوالدتك تشتري؟ دفع الفلوس هو؟
ايوه.
طيب تمام جميل. وبعد كده بنى لها؟
وبعد كده بنى لها بيت 5 ادوار.
تمام كويس. وبعد كده؟
بعد كده البيت فضل بتاع والدتي لغايه قبل ما تموت بحاجات قليله، وقالت لي ان هي تكتبه باسمي، انا رفضت.
تمام
كويس.
تمام.
فبعد ما ماتت اكتشفنا، والدي جه قال لي ان
طلع عقد بيع ان والدتك باعت له
بالختم بتاعها، والختم بتاعها معايا.
نعم.
وكتب الاسم البيت باسمي انا واختي.
يعني انت حضرتك بيغلب على ظنك ان العقد ده مش من والدتك؟
لا مش من والدتي.
يعني باعتبار ان الختم معاه، باعتبار ان والدتك لو بعت له هتبيع لك ازاي بعد كده؟
ايوه، هي الكلام ده كانت عايزه تبيع لي قبل ما تموت بايام. وبعدها توفت على طول.
نعم.
فهو بعدها لما طبعا البيت كده هيتقسم ويبقى ابنها الاولاني ليه حق فيه.
تمام تمام.
فهو عمل مبايعه لنفسه، خلى محلين بس باسم اخواتي الصبيان، ايجار دايم، وعمل البيت لي انا واختي.
حاضر.
بس انا عايز اعرف حكم الشرع، وهل ابنها الاولاني ده يارث ولا ايه؟ انا عايز اريحها بس مش اكتر يعني.
جزاكم الله خير الجزاء، ربنا يجازيكم كل خير. حاضر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فبالنسبه لمشاكل الريف، ان الشركه والاختلاط اللي موجود دوت مفيش ضوابط بتحدد ملكيه ده ولا ملكيه ده، الملكيه كانها شائعه لدرجه ان ممكن واحد يسافر بره ويرسل اموال الى ابيه، فالاب يشتري باسمه هو وبعد كده لما الاب يموت نقع في المشكله. اللي مسافر بره يقول دي فلوسي، ده انا اللي دافع الفلوس وقايل له اشتري، بس هو اشترى باسمه. اللي موجودين هنا يقولوا له احنا كنا فلاحين في الارض بنشقى ونتعب وناكلك ونصرف عليك وانت بتتعلم، ما كنتش بتجيب منين، ده انت بترد جزء من الايه من الجميل، وندخل في مشاكل ليس لها حصر وليس لها منتهى. فالمشكله اللي احنا فيها النهارده ان البنت والابن لما ابوهم مات عليه رحمه الله، الام طبعا كانت موجوده في العيله وكعاده اهل الريف يقول له اتجوز مرات اخوك عشان تربي ولاد ايه ولاد اخوك ويبقوا ولادك الى اخره. فبالتالي الام تزوجت عم الابناء وكبروا وتجوزوا والى اخره، وما زالت الارض تحت ايد مين؟ تحت ايد الاعمام. والريع اللي بيجي من الارض من المزروعات، الارض حوالي 15 20 فدان، بيشتروا بيها ارض جديده كل سنه او كل ما يتيسر وكده. فالنهارده البنت عايزه ملكها، والولد 35 سنه وعنده ارض وعنده ميراث ومش لاقي فلوس يتزوج، لان يا دوبك اجير في قلب الارض بلقمته. فالنهارده الاخت الكريمه السائله بتسال، بكل ما يطالبوا بحقهم يقولوا الارض معانا بس احنا خايفين ان اخوك يضيع الارض. طب النهارده ربنا سبحانه وتعالى لما أوجب علينا أن ندفع إلى اليتيم ماله قال إيه؟ فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أمواله. يبقى النهاردة هذا الرجل اللي عنده 35 سنة بلغ الحلم أم لا؟ بلغ الحلم، وبلغ الحلم رشيدا غير سفيه. ظاهر الكلام بيقول هذا الكلام، لأن الأصل أنه يكون سليم، والأخت لم تشر إلى أن به آفة توجب الحجر عليه أو على ماله. حتى لو محجور عليه المحكمة بتعين قيم عليه وبيعرف ماله قد إيه وياخده، ويبقى القيم يتولى إدارة هذا المال. لكن إن المال يفضل شايع إلى هذا الحد فهذا لا يجوز. وبالنسبة لأن المال النهاردة الابن ده عنده 8 سنين، أخو السائل عنده 8 سنين وقت وفاة أبيه، النهاردة عنده 35 سنة، يعني الواقعة دي بقالها 27 سنة. فدعاوى المواريث بتتقادم وتسقط ولا تسمع، لا تسمع الدعوة مطلقا بعد 33 سنة. يعني إن لم يحل هذا الأمر بطريق المودة وخوفا من الله عز وجل بأن يدفع إليه حقه، فلا مناص ولا بد من أن يلجأ إلى القضاء، وذلك لأخذ حقه، وإلا سيضيع هذا الحق إلى الأبد، لأن الدعوة لا تسمع بعد 33 سنة. وكأن المقنن المصري يعلم بأن أمور المواريث عندنا تحتاج إلى سنين عدة، وتحتاج إلى أعمار يعني أشبه بأعمار قوم سيدنا نوح علشان يأخذ حقه من أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فينبغي أن يتقوا الله في أنفسهم. لكن هو النهاردة عندهم 20 فدان يقولك أفتت الملكية ودي ده حقه وده حقه. ربنا سبحانه وتعالى يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فينبغي أن يؤدوا الحق إلى أهله، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، الأخت المعوقة التي كتب أبوها لها منزلا وقطعة أرض، هو النهاردة بالنسبة لتفضيل بعض الأبناء لحاجة عنده، بنت معوقة وقد تقل الرغبة فيها بالنسبة للزواج، وربما إن تزوجت لا تتزوج إلا بطامع راغب فيما عندها من مال. فالأب يريد أنه يطمئن على مستقبل ابنته وأن يحميها من هؤلاء الناس الذين لا يرقبون في كثير من الناس إلا ولا ذمة، فأراد أن يؤمن لها مستقبلها، فكتب لها المنزل الذي يعيشون فيه. وأعجب من هذا الأمر للإنسان إذا أراد أن يطمئن على الذرية، أمره الله عز وجل إذا أراد أن يطمئن على الذرية ليس بأن يترك لهم الأموال أو الضياع، وإنما يبين ربنا عز وجل السبيل إلى ذلك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبتقوى الله عز وجل تحفظ الذرية ولا تضيع. ولذلك لما أدرك عمر بن عبد العزيز الموت قال له بعض من حضره ألا توصي يا أمير المؤمنين؟ قال وبما أوصي؟ أمن مال المسلمين؟ والله إنهم عندي بين أحد رجلين، إما أن يكون صالحا فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكون غير ذلك فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله عز وجل. وإذا نظرنا في سورة الكهف تجد أن الله عز وجل يقيد نبي الله موسى مع العبد الصالح الخضر ليقيم هذا الجدار الذي أوشك أن ينقض. يقول ربنا عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فبصلاح الآباء تحفظ الذرية وتعصم من الضياع. ولذا نقول لهذا الأخ الكريم الذي كتب هذا البيت لابنته: لو أردت أن تطمئن عليها فهلا كانت شقة؟ يبقى شقة واحدة تقوم فيها، لكن البيت كله ويمنع باقي الذرية، ولماذا؟ فأرجو أن يعيد النظر في هذا الأمر. النهاردة إذا أراد أن يميزها في العطاء وأن يفهم أبناءه هذا الأمر والظرف الذي يرونه، نقول فهذا لا يمنع منه، ولكن في حدود وضوابط، لا أن يكتب بيته كله، لأن هذا في حقيقته تهريب للتركة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم السائل الذي يتحدث عن الشقة التي بيعت بمائة ألف، الأخ الأكبر حب يتزوج فادوله 80,000 جنيه. وإن كان هذا يخرج عن موضوعنا، لكن هذه إشارة، يعني انظر إلى تكلفة الزواج وكيف وصلت. شوف، وصل الأمر من المشقة والإعنات بالنسبة لأمور الزواج إلى حد أنه يأخذ 80,000 جنيه اللي هم 4 أخماس التركة عشان خاطر يتزوج، وال20,000 اللي فضلوا يأخذهم الأخ والأم يشتروا شقة ويقيموا فيه. الأخ الكريم الحقيقة يقول أن إخواته مش محتاجين الحمد لله ومتيسرين وكلام زي كده. النهاردة اللي ربنا سبحانه وتعالى لما بيّن أنصبة الورثة بيّن للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو شرع الله عز وجل، ولم يميز ربنا سبحانه وتعالى في الأبناء إلا بين الذكر والأنثى، الذكر له ضعف الأنثى، ولكن لم يميز بين الفقير وبين الغني، بين الذي عنده عوز وبين الذي لا يحتاج إلى أحد. فليس من شرط الميراث أن يكون فقيرا يحتاج إلى أحد، فينبغي أن تقسم التركة بشرع الله عز وجل، وأن يقسم هذا المبلغ اللي هو 100,000 على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، ويدفع المال إلى كل في يده، وبعد ذلك هو حر التصرف فيه. يعني لو الأخت خدت فلوسها وردتها إلى أخيها أو إلى والدتها، هي تصنع ما تشاء وتتصرف في مالها على النحو الذي تريد، لكن هي يقال ابتداء لا تحتاج إلى شيء، فليس من شرط الميراث العوز أو الفقر، وإنما التركة تقسم على الغني وعلى الفقير سواء بسواء دون تمييز، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة السائلة الأخيرة التي تتحدث عن قطعة الأرض التي اشتراها أبوها من أخوله، الأم عليها رحمة الله ماتت، وقبل موتها وفي حياتها كان في قطعة أرض ورثتها عن أبيها أو عن أمه. فقطعة الأرض هذه كانت ترث الخمس فيها حسب ما فهمت من السؤال، وإخوال السائلة اللي هم الاثنين لهم 4 أخماس. فالأب بارك الله فيه وأمد في عمره على طاعة الله عز وجل اشترى من أخوال السائلة الأرض كهبة وعطية لأمه، اشترى الأرض للأم باسمها بدليل أنه كتب العهد باسمها، ثم بنى البيت باسم الأم، وده برضو دليل أنها هبة وعطية خالصة منه لزوجته. بعد ذلك وبعد وفاة الأم، السائلة الكريمة تقول إن الأب أظهر عقدا عليه خاتم الأم، الختم بتاعها، وذكر أو زعم أن الأم قد باعت له البيت في حياته. طبعا العقد معمول، مفيش عليه شهود، ما اتخذش عليه إجراء، ما دخلش محكمة، مفيش أي حاجة من الكلام ده، بل البنت السائلة نفسها تقول إن أمها كانت تريد أن تكتب لها البيت قبل موتها بزمن يسير، فكيف يستقيم زعم الأب مع هذا الفعل؟ نقول إن هذا التصرف أعقبه تصرف تالي قرينة، إن الأب الكريم كتب محلين لأولاده وكتب البيت للبنات بما فيهم البنت ديت. فالنهاردة الأب بيتصرف في هذه الأموال التي يملكها وكأنما قد مات. طب وبيعمل الكلام ده ليه؟ لأن المرأة المتوفاة لها ابن من زوج آخر، فعلى ذلك فهو يرث في البيت مع أخواته. فالرجل النهاردة كان بيعطي المين لزوجته وبيبني المين لزوجته، فالنهاردة فوجئ إن في واحد تاني هيرث، وهيرث نصيب ذكر زي ابنه تماما في بيت أمه. نقول هذا شرع الله عز وجل، ولو نظرت وتأملت لعلمت أن التركة تؤدي إلى تداول المال في المجتمع، فينتقل من هذه الأسرة إلى هذه الأسرة بواسطة النسب والمصاهرة التي تحدث بينها. وعلى ذلك فينبغي على هذا الرجل إن كان الأمر كما ذكرت الأخت الكريمة السائلة أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يعلم أن الرحيل قد دنا وأن القبر قد اقترب أوانه، فيرد الأمر إلى أصله ويترك التركة بغير تقسيم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، عسى أن يطول عمره وعسى أن يحتاج إلى مال فيجد، وأن يورث ابن امرأته في تركة أمه في هذا البيت اللي هو الخمسة الطوابق، يقسم بين أبنائها بعد الربع الذي يخص هذا الزوج بقسمة الله عز وجل دون مضارة لأحد، والله سبحانه أعلى وأعلم. سؤال: رجل توفي في حياة والده وله أولاد، فهل لأولاد المتوفى نصيب في تركة جدهم مع العلم بأنه لم يوصي لهم؟ السؤال اللي يمكن في كل حلقة تكلمنا فيه، وهو موضوع الوصية الواجبة. ليس لهم نصيب في تركة جدهم لأنهم يحجبوا بالأبناء الصلبيين، لكن لهم وصية واجبة. وسميت وصية واجبة لأنها تؤخذ من تركة الجد قهرا وإن لم يوصي بها، والله سبحانه أعلى وأعلم. وهناك أسئلة أخرى، هذه الأسئلة تخرج عن موضوعنا فنعتذر عن الإجابة عنها. هنكتفي بهذا القدر بمشيئة الله عز وجل، وفي اللقاء القابل بمشيئة الله نعرض لميراث الحمل ونتلقى أسئلة المشاهدين الكرام فيما يتعلق بعلم الفرائض. نسأل الله أن يوفقنا جميعا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار.